إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحببت أن تكون الكلمة في هذه الليلة حول سورة مكية هي من أعظم سور القرآن الكريم، وتلكم السورة هي سورة الإخلاص والتوحيد، نسبة الرب المقشقشة للذنوب، التي قال الله عز وجل فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وستكون الكلمة حول هذه السورة العظيمة من خلال ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في بيان بعض أسماء هذه السورة العظيمة، والوقفة الثانية في بيان بعض ما صح في فضلها، والوقفة الثالثة في بيان سبب نزولها، وفي بيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني. الوقفة الأولى والتي هي في بيان بعض أسمائها، قال الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، قال: لها، أي لسورة الإخلاص، 20 اسما. فالفيروز أبادي في ذلك الكتاب ينص على أن هذه السورة لها 20 اسما. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة أن الشيء كلما عظم شأنه تعددت أوصافه وكثرت أحواله. الشيء كلما عظم شأنه تعددت أوصافه وكثرت أحواله. فتعدد الأسماء الحسنة للشيء الواحد دليل على عظم شأنه. تعدد الأسماء الحسنة للشيء الواحد دليل على عظم شأنه. فالرب سبحانه وتعالى عظيم وأسماؤه كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم عظيم وأسماؤه كثيرة، ويوم القيامة عظيم وأسماؤه كثيرة، القرآن عظيم وأسماؤه كثيرة، سورة الإخلاص عظيمة وأسماؤها كثيرة. فتعدد الأسماء الحسنة للشيء الواحد دليل على عظم شأنه. قال ابن الأثير في غريب الحديث: سميت بالإخلاص لأنها خالصة في صفة الرب خاصة، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ذكر هذا في الواسطية وقال: والمعنيان صحيحان ولا منافاة بينهما. فسورة الإخلاص سميت بهذا لأنها خالصة في صفة الرب خاصة، ولأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله. فسورة الإخلاص من أولها إلى آخرها أوصاف للرب جل وعز لا إله غيره. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، وصف بالإلهية والأحدية. الله الصمد، وصف بالإلهية والصمدية. لم يلد ولم يولد، وصف أيضا بالأحدية والصمدية، لأن النفي لا بد من إثبات كمال ضده في صفات الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، وصف بصفات الكمال كلها. فهذه السورة العظيمة من أولها إلى آخرها أوصاف للرب جل وعز. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. سرية من سرايا المسلمين، خرجت في شأن من شؤونهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها رجلا. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. قال السعدي رحمه الله في شرح عمدة الأحكام: أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، فكل صلاة يختمها بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا صنيع الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فهذه السورة، وقبل أن أتكلم عن الشاهد، الصحابة أيها الإخوة بلغوا من التدبر للقرآن المرتبة العلية. الغالب علينا تدبر آيات وصف الجنة، تدبر آيات العذاب، تدبر آيات الوعد والوعيد، وهذا طيب، ولكن من منا يتدبر آيات صفات الرب جل وعز ويقف عندها ويكررها ويحبها ويخشع عند هذه الآيات؟ الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا من التدبر للقرآن المرتبة العلية. هذا الصحابي الجليل أحب هذه السورة لأنها صفة الله عز وجل. قال: إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية رضي الله عنه على أن هذه السورة صفة الرب جل وعز. فهذه السورة خالصة في صفات الله عز وجل من أولها إلى آخرها، ولذلك تعدل هذه السورة ثلث القرآن. فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، وعند أحمد زيادة يرددها من السحر، أي رجل في السحر يردد قل هو الله أحد، وآخر يسمعه. فلما أصبح ذهب السامع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بصنيع ذاك الرجل وكأنه يتقالها أي يراها شيئا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأخرج البخاري بل مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا لأقرأ عليكم ثلث القرآن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فحشد من حشد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ثم دخل. يقول أبو هريرة فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أي لم يروا أنه قرأ عليهم ثلث القرآن. يقول أبو هريرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن، أي سورة الإخلاص. وقد ذكر القرطبي وابن تيمية وغيرهما سبب كونها تعدل ثلث القرآن فقالوا القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث في الوعد والوعيد، وثلث في الأحكام في الأمر والنهي، وثلث في أسماء الله عز وجل وصفاته، وسورة الإخلاص خالصة في هذا الثلث، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وفي هذا حديث عند مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء وجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فهذه السورة العظيمة سميت بالإخلاص لأنها خالصة في وصف الرب جل وعز لا إله غيره، هذا الاسم الأول. ومن أسمائها كذلك المقشقشة. قال أبو عبيدة سورتان من القرآن يقال لهما المقشقشتان تقشقشان الذنوب كما يقشقش الهناء الجرب، أي يذهبان الذنوب كما يذهب الدواء المرض. ومن أسمائها كذلك نسبة الرب، ولها أسماء كثيرة، وسنبين سبب تسميتها بهذا الاسم عند الحديث عن سبب نزولها. الوقفة الثانية والتي هي في بيان بعض ما صح في فضلها، ذكرنا في الوقفة الأولى أنها ثلث القرآن، وذكرنا كذلك أنها صفة الرحمن. وأذكر في الوقفة الثانية بعض ما صح في فضلها كذلك. أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها يدخلك الجنة. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فقلت ما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. وأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. هذا الحديث فيه أجر عظيم من رب كريم. من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله عز وجل له قصرا في دار الأفراح والمسرات. وقد جاء وصف قصر من قصور الجنة في الصحيح من أحاديث السنة عند الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة الجنة فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من العرب. قلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. المراد والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. ومن قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في دار الأفراح والمسرات وأصحاب القلوب الحية. إذا سمعوا بمثل هذه العبادات التي لها مثل هذه الفضائل عليهم أن يبادروا إليها ويحرصوا عليها. انظروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا نستكثر يا رسول الله. مباشرة يتبعون العلم بالعمل. إذا نستكثر يا رسول الله. فينبغي للمسلم إن سمع عبادة من العبادات ولها فضل من الفضائل عليه أن يكون هذا شعاره إذا نستكثر منها. فعلى المسلم أن يكون صاحب قلب حي. ولو لاحظنا وتدبرنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. إذن ما أكثر القصور وما أعظم الأجور التي ينالها المكثرون من تلاوة كتاب الله عز وجل. أقول وعاش محروما وموزورا وخسر جنات وقصورا ذاك الذي اتخذ القرآن مهجورا. ينبغي للمسلم أن يحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل ففيه النجاة. وينبغي عليه كذلك أن يتدبر كتاب الله. ما ينبغي بالمسلم أن تمر به الأيام ولا يفتح القرآن ويقرأه ويتدبره ويرجع إلى التفاسيل يستخرج معاني الكلمات. هكذا ينبغي أن يكون المسلم كما قال عمر بن الخطاب إذا نستكثر يا رسول الله. يستكثر المسلم من الخيرات. الوقفة الثالثة والتي هي في بيان سبب نزول هذه السورة العظيمة وكذلك في بيان بعض ما اشتملت عليه من المعاني. أخرج الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله سبحانه وتعالى قل أي يا محمد، وقيل الخطاب لكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب، قل هو أي الذي تسألون عنه، تسألون عن نسبه، هو الله أحد. الله لفظ الجلالة علم خاص بالرب سبحانه وتعالى لم يسمى به غيره في الأولين ولا في الآخرين. متى ما أطلق هذا اللفظ الله علمنا أن المراد به الرب سبحانه وتعالى. وأصل هذا اللفظ إله، فأدخلت عليه الألف واللام فأصبح الإله، ثم حذفت همزة إله ونقلت كسرتها إلى لام التعريف قبلها فأصبح الإله، ثم أدغمت اللام باللام فأصبح الله، وهو مشتق من أله يأله بمعنى عبد يعبد، فأله عبد. يقول الله عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، هكذا قرأ ابن عباس أي وعبادتك، والقراءة المشهورة ويذرك وإلهتك أي ومن وآلهتك أي ومن تعبد، وآلهتك أي ومن تعبد. يقول السمعاني ومن هنا يقال للمتعبد المتنسك المتأله، وفي هذا قال الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده. ولفظ الجلالة الله هو اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا أدلة، منها أن جميع الأحاديث التي جاءت فيها الإشارة إلى اسم الله عز وجل الأعظم ذكر فيها لفظ الجلالة الله. ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقالوا أيضا اسم الله عز وجل الله لفظ الجلالة الله هو أصل أسماء الله عز وجل، وجميع أسماء الله عز وجل مضافة إليه راجعة إليه. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فجميع أسماء الله عز وجل مضافة إلى لفظ الجلالة الله راجعة إليه. ومن هنا نقول الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الأحد اسم من أسماء الله لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، وذكر في السنة في مواضع. ومن أسمائه كذلك الواحد، فهو الواحد الأحد. قال بعض أهل العلم والأحد أكمل من الواحد، لأنك تقول ليس في الدار واحد، ولا يعني هذا عدم وجود الاثنين والثلاث، وتقول ليس في الدار أحد، وهذا يعني أنه لا يوجد اثنان ولا ثلاث. هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا اسم الله عز وجل الأحد أكمل من الواحد. ومعنى اسم الله عز وجل الأحد أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في أسمائه فلا سمي له، وواحد في صفاته فلا مثل له، وواحد في أفعاله فلا شريك له، وواحد في إلهيته فلا إله غيره. قل هو الله أحد. والأحدية تستلزم إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، إذ هو منفرد بها سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، قل فعل أمر، هو مبتدأ، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثان، أحد خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قل هو الله أحد، الله الصمد مبتدأ وخبر، الله الصمد، الله نقول فيه كما قلنا في الأول الصمد، إثبات الصمدية لله عز وجل. والصمد لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع أيضا، وورد في السنة في مواضع. وللصمد معان كثيرة ذكرها الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، فجاء عن السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له، وجاء عن السلف أن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، وجاء عن السلف أن الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء، وجاء عن السلف أن الصمد هو الباقي، وجاء عن السلف صح عن ابن عباس أنه رضي الله عنه وعن أبيه قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في شرفه، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الله الذي جمع جميع أنواع الشرف والسؤدد، وهذه صفته لا تنبغي إلا له. الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقوال كلها رجح أن أقربها للغة العرب هو أن الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، وكذلك رجح هذا القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. أما الشنقيطي رحمه الله فاختار أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي لا جوف له، والبغوي نقل هذه الأقوال كلها ثم قال ونثبتها كلها إذ لا تعارض بينها. وابن عثيمين رحمه الله تعالى نقل بينها نقل بعضها وقال مثل ما قال البغوي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الصفات السلبية يجب إثبات كمال ضدها، إذ النفي المحض عدم محض. قال ابن تيمية رحمه الله والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. فالصفات السلبية لله عز وجل لا بد من إثبات كمال ضدها لتكون مدحا، إذ النفي المحض عدم المحض لا مدح فيه. قوله عز وجل لم يلد رد على النصارى، إذ قالوا عيسى ابن الله، ورد على اليهود إذ قالوا عزير ابن الله، ورد على المشركين إذ قالوا الملائكة بنات الله، فقال الله عز وجل لم يلد. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفيه إثبات كمال الصمدية والأحدية لله عز وجل. لم يلد ولم يولد، وهذا لم يقل به أحد من العالمين أن الله عز وجل له ولد، هذا لم يقل به أحد من العالمين. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مثل ولا نظير ولا عدل ولا شبيه سبحانه وتعالى، وهذا لأنه سبحانه وتعالى تفرد في صفات الكمال. لتفرده في صفات الكمال لم يكن له نظير ولا عدل ولا شبيه سبحانه وتعالى. إذن سورة الإخلاص سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، وتوجب لقارئها ومحبها محبة الرحمن، وهي خالصة في وصفه سبحانه وتعالى. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الكلمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.